بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيء الطيب المبارك الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ،
حياكم الله جميعا وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء المباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأل تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية، سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب القرض. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصال. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالقرض. والقرض هي معاملة يتعاملها المسلم مع أخيه المسلم، وذلك أو أخيه أو مؤسسة أو أيا كان ذاك، إذ هو يطلب المال من غيره، وهو يعني هذا الأدب العظيم هو من جملة الأمور التي تجد بحمد الله سبحانه وتعالى لها حكما شرعيا وآدابا تتعلق بالقرض. وقد ذكرنا شيئا من الآداب التي ينبغي أن يعتني بها المقترض، فالمقترض لا يقترض إلا لوجود حاجة ماسة لأخذه لهذا القرض، وأن يكون ناويا رد الحقوق إلى أصحابها، وأن يتحرى أن يقترض من رجل صالح حتى ترتاح نفسه ولا يقع في شره أو شر خيانته أو تشهيره وفضحه. فللأسف من يقترض ممن لا يخاف الله سبحانه وتعالى ربما شهر به أو ربما امتن بمساعدته عند الناس فوقع في المنة ووقع في الحرج. ولذلك عندما يقترض الرجل من الرجل الصالح فإن نفسه ترتاح ويأمن من هذه الغوائل. كذلك أيضا من الآداب، وهو أدب مهم، أن يقتصر في الاقتراض على ما يلزمه، فإن المرء لا يأمن أن يموت وهو مدين ويكون عليه حقوق للناس، فينبغي هو أن يتقلل من هذه الديون قدر الإمكان، وإذا اقترض فليقتصر على ما يكفيه لتحقيق غرضه من القرض. فمثلا إذا احتاج مثلا 5000 درهم اقتصر عليها ولا يأخذ أكثر من ذلك، فإن ذلك أخف عليه للقضاء وأسهل، فإذا يقتصر في الاقتراض على ما يلزمه. كذلك أيضا أدب مهم جدا، وللأسف تفريط بعض المقترضين بهذا الأدب جعل قضية الاقتراض صعبة عند الناس، الوفاء بالدين في موعده وعدم المماطلة، هذا هو الأدب. فإذا حل موعد وقضاء الدين وجب على المدين أن يذهب إلى صاحب المال فيؤدي إليه دينه ولا يتأخر عن الموعد ولا يسوف أو يماطل ما دام قادرا على السداد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. وكثير من الناس يتأخر عن سداد الدين في موعده أو يماطل ولا يعجل بالسداد رغم استطاعته، وهذا لا يجوز، بل إنه من الظلم الذي ذكرنا فيه قوله عليه الصلاة والسلام. في ذلك إضرار بحقوق الناس ومصالحهم، وهو أيضا لا يرضاني أن يتعامل معه أحد بمثل هذا التعامل، فكيف يرضى أن يعامل الناس بمثل ذلك؟ أما إذا لم يستطع القضاء في الموعد فلا أقل من أن يأتي إلى صاحب المال ويستمره ويطلب منه أن يصبر عليه مدة وأجلا معينا، فإن هذا قد يرضي هذا الدائن إذا رأى هذا المدين متذكرا لما عليه، ولا يصح أن يتظاهر بالنسيان فيعرض نفسه وغيره للحرج، إذ قد يظن الدائن أنه يتباطأ ويتماطل وقد يضطر لمطالبته وإحراجه، وقد يشكوه إلى غيره فيسيء بذلك إلى نفسه ويحرج الآخرين عندما يذهبون لطلب هذا الدين من الجهات المختصة. إذن فالوفاء بالدين في موعده من الأمور المهمة التي يجب أن تراعى، كذلك أيضا حسن القضاء، ويدخل في ذلك القضاء في الموعد المتفق عليه، ويدخل فيه أيضا إتيان المدين الدائن في بيته ومحله وإعطائه حقه، ولا يلجه إلى الحضور إليه المطالبة بحقه فيكون هو المبادر، لأن الناس يتحرجون من فعل ذلك، ويدخل أيضا في ذلك شكر الدائن لما فعله من الإحسان، ويدخل في ذلك أيضا قضاء الشيء كما أخذه أو خيرا منه في الوصف إذا لم يجد مثله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تقاضاه رجل بعيرا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترضه منه، أرسل صلى الله عليه وسلم من يأتي له فلم يجدوا إلا أفضل من هذا السن، أي سن البعير الذي أخذه، فقال صلى الله عليه وسلم اشتروا فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. هذه بعض الآداب التي ينبغي أن يعتنى بها، خصوصا فيما يتعلق بآداب آداب المقترض، وهناك آداب أخرى نذكرها إن شاء الله في محلها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول كان عندي مبلغ من المال موكل عليه للتوزيع بغرض يقول دفع زكاة المال لشخص محدد فقير، فيقول كنت في ذلك الوقت معسر وتصرفت يقول بالمبلغ بعلم صاحب المال، وقال لي عندما تستطيع أرسل المبلغ إلى الفقير، فيقول الشخص الفقير توفي هو وعائلته بحادث، فيقول فضل الشيخ الآن ماذا أفعل بهذا المبلغ؟ نعم أعيد فضل الشيخ السؤال مرة أخرى، يقول كان عندي مبلغ من المال وكلني شخص أن أوزعه وأعطيه لشخص فقير، ويقول كنت في ذلك الوقت معسر وتصرفت بالمبلغ بعلم صاحب المال، وقال لي عندما تستطيع أرسل المبلغ إلى هذا الشخص الفقير، فيقول توفي هذا الشخص هو وعائلته في حادث، فيقول الآن ماذا أفعل في هذا المبلغ؟
الحمد لله، أولا ما يتعلق بمن أخذ مالا لكي يؤدي به حقا واجبا شرعيا كالزكاة أو غير ذلك، فإنه أمين على هذا المال ولا يجوز له أن يتصرف في هذا المال لأنه أمانة عنده، فإذا احتاج أن يتصرف فيه بإذن صاحبه وعلمه فهنا متى ما توفر لديه المال فإنه يجب عليه أن يوصل هذا المال إلى مستحقه، ولكن إذا كان هذا المستحق لهذه الزكاة قد توفي فهنا يرجع إلى صاحب المال فيخبر بأن هذا الذي أراد أن يزكي عليه المال قد توفي، فربما يوجه إلى أن يعطى هذه الأموال إلى ورثته الفقراء، لأنه إذا كان هو فقير وعنده أطفال مثلا فإن هؤلاء الأطفال سيكون أحوج إلى المال لكونهم فقدوا المعيل الذي هو الأب. فإذا يرجع إلى صاحب المال الذي أعطاك هذه الأموال لتزكيها وتوصل لمستحقيها، وتخبره بأنه قد أن من عينه لإخراج الزكاة قد توفي، فهو بعد ذلك ربما يوجه أن يعطى إلى ورثته أو إلى فقير آخر. الشاهد أن هذه الأموال تصل إلى مستحقها بالوصف الشرعي، وهو كونهم فقراء أو مساكين، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول: متى يكون وقت دخول الصلاة؟ هل يقول من بداية الأذان أو من إقامة الصلاة؟
دخول الوقت لا يكون من الأذان، ولا يكون أيضا كذلك من الإقامة. دخول الوقت يكون إذا توافق وقت وجوب وقت دخول الوقت مع الوقت المحدد شرعا. فمثلا تجب صلاة الظهر ويدخل وقتها بزوال الشمس عن كبد السماء، فلو أن المؤذن وكان توقيت الزوال عند الساعة 12:00 فلنفترض والنصف، فها هنا إذا وصل الوقت إلى هذا الوقت هو 12:30 فإن هذا وقت إباحة الصلاة. لنفترض أن المؤذن أذن بعد نصف ساعة، هل معناته أن الناس معنى ذلك أن الناس يبقون منتظرين إلى أن يؤذن مؤذن؟ لا، إذا كان المؤذن يؤذن لدخول الوقت فها هنا نعم يكون الأذان هو المبيح للصلاة. أما إذا كان المؤذن يتأخر عن الأذان وذلك لوجود عارض أو وجدت مصلحة أن يؤخر الأذان قليلا، أو كانوا في جماعة سفر وكانوا يؤذنون فلم يلتزموا بالوقت وإنما التزموا كونهم يريدون أن يصلون، فهنا لا عبرة بالأذان ولا عبرة بالإقامة، العبرة بكون الوقت قد دخل شرعا، وهذا لا يستلزم منه الأذان. لكن بحمد الله غالبا ما يكون الأذان هو الإعلام بدخول أول الوقت، الإعلام بدخول أول الوقت، وهذا هو الغالب في معظم الدول تقريبا الآن. وعلى هذا فإذا أذن المؤذن فإنه بمجرد الأذان يكون ذلك مبيحا لأداء صلاة الفريضة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أرسال النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: ما الحكم في ذهابي للعمرة؟ أو تسأل تقول فضيلة الشيخ بالنسبة للحكم، تقول: ما حكم ذهابي للعمرة مع والدتي من غير محرم؟ تقول: هل عمرتنا صحيحة؟
العمرة هي من حيث كونها عمرة، العمرة صحيحة، لأنه لا يشترط في صحة العمرة وجود المحرم، ولكن المحرم من جملة الأمور التي ينبغي أن يعتنى بها. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل وقال: يا رسول الله، إنك تتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فانطلق وحج مع امرأتك. فإذا وجود المحرم في الحج والعمرة أمر مهم جدا، ولكن لا يتوقف ذلك على صحة العمرة. وكذلك أيضا لا يجب على المرأة أن تعتمر أو تحج إذا لم يكن معها محرم، ولكن لو اعتمرت أو حجت من غير محرم مع وجود رفقة آمنة فحجها وعمرتها صحيحة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: لاحظ في بعض الدول عندهم يقول أذان قبل دخول الفجر، وقت الفجر، يقول: ما الحكمة من هذا الأذان؟
الأذان للفجر هناك أذانين، الأذان الأول هو الأذان الأول وهو الذي يكون قبل دخول الوقت، وهذا الأذان هو لتنبيه القائم وكذلك أيضا من يريد أن يصوم، وهو الذي يكون في الأذان الأول، وهو من جملة الأمور المشروعة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أذانان: الأذان الأول يكون قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر، وذلك للسبب الذي ذكرنا. وأما الأذان الثاني وهو أذان دخول الوقت، أذان دخول الوقت وهو عند بزوغ وطلوع الفجر، هذا الأذان هو الذي يبيح الصلاة ويمسك فيه الصائم عن الطعام والشراب، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: كنت مسافر ودخلت يقول مع جماعة تصلي على الطريق، ويقول صليت 4 ركعات الظهر لعدم تأكدي من أن الإمام هل هو مقيم أو مسافر.
الحمد لله، المسافر متى ما أتم الصلاة فإن صلاته صحيحة بالإجماع. فإذا دخل المسافر خلف مصل ونوى بهذه الصلاة أن يتم الصلاة فإن صلاته صحيحة، ولكن لو أنه دخل ولم يعلم بهذه الجماعة ما يصلون، وغلب على ظنه أنهم يصلون صلاة المسافرين، كأن يكون المسجد في الأصل مسجد طريق، وغالب من يصلي في هذا الطريق في غير وقت إقامة الصلاة المعتاد هم من المسافرين، فإنه لو نوى بذلك قصر الصلاة فسلم معهم وقد علم أنهم صلوا صلاة المسافرين فإن صلاته صحيحة. ولو أنه دخل بنية أنه مسافر فاكتشف أنهم يتمون الصلاة فإنه يتم الصلاة معهم، فلا أثر هنا لقلب النية، لأن المصلي مأمور بمتابعة إمامه في عدد الركعات، فهنا يصلي 4 ولو أنه نوى في أول صلاته أن يصلي صلاة مسافر. إذن بحمد الله الصلاة صحيحة على كل الأحوال، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: إذا كنت أقرأ القرآن يقول في وقت الكراهة هل يجوز، ومرت يقول بآية فيها سجدة هل يجوز لي السجود؟
سجود التلاوة هو من أنواع السجود التي دلت النصوص على مشروعية هذا السجود، وسجود التلاوة هي مواضع سجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وفيها الأمر بالسجود، ولكن هذا السجود ليس من الواجبات وإنما هو من جملة السنن، ومن السنة أن يترك أحيانا كما فعل عمر رضي الله عنه، فإنه رضي الله عنه صلى ذات يوم صلاة الجمعة فسجد في الجمعة الأولى ولم يسجد في الجمعة الثانية، وأخبر أنه قال أننا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أحسن ومن لم يسجد فلا شيء عليه. فإذا السجود هو في الأصل مسنون، وأحيانا لا بأس بتركه. فإذا كان هذا السجود في وقت النهي، ووقت النهي وقتان: الوقت الأول هو وقت كراهة، وهو الوقت الذي يبدأ من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، ومن بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، فهذان الوقتان هما وقتان يكره فيهما الصلاة، ويتأكد وتتأكد هذه الكراهية، بل يحرم إذا كان في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها لذاتها، وهي 3 أوقات: عند استواء الشمس في كبد السماء، والوقت الثاني عند طلوع الشمس وعند غروبها. ففي هذه الأوقات لا يسجد لي التلاوة في هذه الأوقات، لأنها أوقات شددت الصلاة فيها، وهي من أوقات المحرمة، فإذا لا يصلى في هذا الوقت إلا صلاة الضرورة. أما الصلوات العادية أو ذوات الأسباب فإنها في هذا الوقت والله أعلم لا تصلى. فإذا كانت السجدة هذه سجدة التلاوة كانت في وقت الكراهة الأولي، فلو أنه سجد فلا حرج، لأن هذا السجود أولا ليس هو صلاة، والأمر الثاني هو في وقت الكراهة. أما الوقت الثاني فقد ذكرت أنه لا يجوز الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيها بخصوصها، وقال إن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. فهذا الوقت وقت محدد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه بخصوصه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: إذا دخلت المسجد هل يجب علي أن أصلي تحية المسجد؟
تحية المسجد هي من جملة السنن التي لا تترك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها ونهى عن تركها، فأمر صلى الله عليه وسلم بصلاة تحية المسجد. ففي حديث سليك الغطفاني أنه عندما جلس قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فركع ركعتين. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهنا إذا دخل في المسجد وأراد أن يجلس فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهما من جملة السنن التي لا تترك ولها سببها، حتى ولو كان الوقت وقت نهين فلا حرج في أن يصلي المرء تحية المسجد، لأنها صلاة ذات سبب، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. ونفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، ومعنى هذه المكالمة. نعم أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد فضل.
حياكم الله وبياكم.
الله يبارك فيك وحفظك محمد.
عندنا سؤال والله صار. كان في أخ مريض وجمعنا له مبلغ غير قابل يعني، وإحنا كنا 5 أو 6 مع بعض، جمعنا مبلغ تبع العملية بتاعته، تمام؟
نعم.
وشلنا المبلغ ده أمانة مع واحد لحين موعد إجراء العملية ودفع المبلغ. الدكاترة أجلوا العملية لمدة 6 شهور.
نعم.
تمام.
نعم.
الأخ اللي معاه المبلغ الأمانة احتاج المبلغ في مساعدة اللي هو شخصية، هل يجوز أن يستخدم المبلغ ده لحين موعد العملية ويدفع المبلغ هو ويدبره ويدفعه ثاني، ولا لا يجوز؟
إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظك محمد. واضح إن شاء الله السؤال.
شكرا.
حياك الله. نجي فضل الشيخ سؤال محمد، يقول عندنا يقول صديق كان مريض ويحتاج إلى عملية، فيقول جمعنا له مبلغ لإجراء العملية ووضعنا هذا المبلغ عند رجل أمانة، فيقول العملية تأخرت ل6 أشهر. هذا الأخ يقول احتاج للمبلغ، هل يجوز له أن يستخدم المبلغ لحين إجراء العملية ثم يقول سيوفر المبلغ؟
لا يجوز له أن ينتفع من هذا المبلغ، لأن هذا المبلغ إنما هو بمثابة الأمانة عنده، وهو لا يملك هذا المبلغ، بل هذا المبلغ قد أوقف لهذا المريض، وهذا نوع من التصرف في الأوقاف المحرمة والأموال التي لا يملكها الإنسان. فكونه يتصرف في هذا المال فيظل والله من هذا لا يجوز. ولو أنه فتح هذا الباب لكان كل من أخذ أموالا لكي يوصلها إلى مستحقها فرى أنه هو مستحق لا أخذها. فلذلك يظهر والله أعلم أن مثل هذا الفعل لا يجوز، لا يجوز له أن يأخذ هذا المال والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول إذا كنت أقرأ القرآن بشكل يومي هل يجب علي الترتيب؟ يقول مثلا قرأت اليوم من الجزء العاشر وغدا يقول هل يجوز أن أقرأ مثلا من الثالث وهكذا من غير الترتيب؟
هو بالنسبة للقراءة الأجر متعلق بمن قرأ القرآن، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف.
جزاك الله خير فالشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله. مسيك بالعافية. الله يبارك.
وأنا طرد عملك لايت وقت المغرب، يعني باقع المغرب عشر دقائق أو ربع ساعة وهكذا خمسة.
نعم.
هل يجوز تنفصل ركعتين أم لا؟
إن شاء الله.
قبل المغرب يعني بقليل يعني.
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. تسمع إن شاء الله.
وبعد الأذان.
إن شاء الله. حياك. نعود فضل الشيخ إلى قراءة القرآن من غير ترتيب، يقول كأن أقرأ مثلا في الجزء العاشر وغدا من الثالث وهكذا من غير ترتيب بشكل يومي.
فالأجر مترتب على من قرأ القرآن، سواء قرأه من أوله، سواء قرأه من أوسطه، سواء كان يقرأ من حفظه، سواء كان يقرأ من سور معينة يتعلمها ويستفيد منها أحكام متعلقة شرعية أو أيا كان، فإنه يؤجر على ذات التلاوة، ذات التلاوة التي يقرأ فيها فإنه مأجور على تلاوتها. لكن إن كان هو يقرأ كل يوم فإنه يقرأ القرآن من أوله إلى آخره، لأن قراءة القرآن من أوله إلى آخره هذه هي السنة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن كاملا على جبريل من أوله إلى آخره في كل رمضان يعرضه عليه، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يقرؤون القرآن ويحزبون القرآن أحزابا، فكان لهم وردهم من القرآن يأتونه سورة بعد سورة. فإذا كنت تعتاد أن تقرأ من القرآن في كل يوم فاجعل لك ختمة تسير عليها، والحمد لله الآن الهواتف فيها مصاحف بحيث أنك لو وصلت إلى موضع تعرف أين وصلت وتكمل بعد ذلك إذا أردت أن تكمل القراءة. إذن فإذا كنت معتادا على قراءة القرآن يوميا ولك ورد وحزب ووقت معين فاقرأ القرآن من أوله إلى آخره، ذلك خير لك وأفضل والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عبد الله يقول إذا دخلت يقول المسجد قبل أذان المغرب بعشر دقائق أو ربع ساعة مثلا هل يجوز لي يقول نصلي نافلة؟ ويقول إذا دخلت بعد الأذان ما الحكم في صلاة النافلة؟
أما دخولك في وقت النهي فإنك لا تصلي في هذا الوقت إذا كان وقت النهي، وذلك قد كما ذكرت ثلاثة أوقات هي الأوقات المحرمة، وهي عند طلوع الشمس وعند غروبها وحين يقوم قائم الظهيرة في عندما يقوم قائم الظهيرة وتكون الشمس في كبد السماء، فإن هذه الأوقات الثلاثة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وعلل صلى الله عليه وسلم في الوقتين الأولين في وقت الطلوع ووقت الغروب، قال عليه الصلاة والسلام فإنها تطلع بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، وعندما يقوم قائم الظهيرة قال صلى الله عليه وسلم فإن جهنم تسجر أي تسعر. ففي هذه الأوقات الثلاثة لا يجوز إذا أراد أن يصلي والوقت في هذه الأوقات الثلاثة. أما إذا كان دون ذلك إذا حضر قبل مثلا المغرب بربع ساعة مثلا أو حضر قبل ثلث ساعة فأراد أن يجلس فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأما الصلاة بعد الأذان فإن الصلاة بعد الأذان مشروعة، فله أن يصلي تحية المسجد أو يتقرب إلى الله بالنوافل، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول: ما هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب؟
اسم الله الأعظم، اختلف العلماء في اسم الله الأعظم على أقوال كثيرة، فمن هذه الأقوال أن اسم الله الأعظم هو الله، فالله هو اسم الله الأعظم. وقيل أن اسم الله الأعظم هو مركب من عدة أسماء، فمن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي فدعا فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد دعا الله باسمه العظيم. وأيضا ورد في حديث أخرى كقوله صلى الله عليه وسلم عندما سمع عن رجل يقول: اللهم إني أسألك بأن اللهم إني أسألك أني أشهد أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لك كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أجاب وإذا سئل به أعطى. وقيل أن اسم الله جل وعلا الأعظم هو الوارد في قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقيل أن اسم الله الأعظم هو الوارد في قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فهذه عدة أقوال وردت في اسم الله الأعظم، وفي ترجيحها خلاف بين أهل العلم، ولكن يظهر والله أعلم أن اسم الله الأعظم هو الله وما اشتق منه، وهو الوارد في قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فلعل أن يكون ذلك هو أصح ما قيل في اسم الله الأعظم، وكله أقوال. وقد ذكرت أن بعضها ورد التنصيص على أنه اسم الله الأعظم، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.